بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، طبتم وطاب مساؤكم، وأسأل الله تعالى أن يجمع قلوبنا على الخير والبركة، وأن يربط على قلوبنا بالسكينة والمودة، وأن ييسر أمورنا لما يحب ويرضى. وهذا هو المجلس الأول من مجالس سبيل المؤمنين، أسأل الله تعالى أن يتمها بخير وعلى خير. وخير ما أبدأ به هذه المجالس هو تأصيل لكلمة سبيل المؤمنين، فالسبيل بمعنى الطريق، ومنه قول الله عز وجل: وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وأيضا قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي، سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. ولكن السبيل الذي هي محمودة لابد أن تكون فيها عدة أوصاف. الوصف الأول الاستقامة، فلابد أن يكون سبيل المؤمنين سبيلا مستقيما. ولذلك نحن نقرأ في كل يوم عدة مرات قول الله عز وجل: اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فهذا الصراط المستقيم هو الصراط الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف. الأمر الثاني أن هذا الصراط يسلكه أهل الخير والنجاة، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذا عندنا السبيل، الصفة الأولى أنه مستقيم لا اعوجاج فيه، والوصف الثاني أن الذين يسلكونه ويمشون فيه هم أهل الاستقامة، وهم الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. ونعت الله تعالى هؤلاء بأنهم حسن أولئك رفيقا، وجعل ذلك منة منه وفضلا، فقال: ذلك الفضل من الله. ثم إن هذا السبيل سبيل بين واضح منير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نور، فإذا مشى في طريق أناره وأبانه، قال: ربي قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. فالكتاب المبين هو القرآن الكريم، والنور هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فدل ذلك على أن هذا الصراط المستقيم اتصف بكل صفة جميلة ممدوحة، فهو مستقيم لا عوج فيه، والأمر الثاني أنه منير لا ظلمة فيه، والأمر الثالث أن هناك من يؤنسك في سيرك في هذا الطريق، فلا وحشة في سيرك في هذا الطريق. ولهذا نحن جميعا لابد أن نفرح إذا وفقنا إلى هذا الطريق وسرنا على هذا الطريق. فالذين يسيرون في هذا الطريق هم المؤمنون، والذين ينحرفون عن هذا الطريق هم المبغضون الشانئون الكارهون. ولذلك ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ضلالة اليهود والنصارى على ما معهم من كتاب الله عز وجل. إذا عندهم كتاب ولكنهم ضلوا عن الكتاب. أما أمة الإيمان أمة الإسلام فأعظم صفة في هذه الأمة أنها معتصمة بالكتاب سائرة في هذا السبيل سائرة في هذا السبيل. وأيضا حذر النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين أمته من اليهود والنصارى، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سننا من كان قبلكم، أي طرائق من كان قبلكم، مناهج وأحوال وأفعال من كان قبلكم، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. الضب هذا حيوان يشبه التمساح الصغير، ذيله طويل معقد، وهذا الضب من أنتن الحيوانات، لا يعيش إلا في الجبال. وجحر الضب فيه عدة صفات: الصفة الأولى أنه ملتوٍ لا استقامة فيه. الصفة الثانية في جحر الضب أنه مظلم لا إنارة فيه. الصفة الثالثة أنه لا يدخله أحد، هو موحش، جحر موحش، إذا لا أنس فيه ولا استقامة فيه ولا نور فيه، لا يدخله إلا الضباب. فحذر النبي عليه الصلاة والسلام أمة الإسلام أن تدخل مثل هذا الجحر وأن تعيش عيشة الضباب، لا ترضى إلا بالظلمة ولا ترضى إلا بالانكسار والذلة. فحذرنا النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك، فقال: لتتبعن سنن من كان قبلكم، أو سنن من كان قبلكم، لفظان وكلاهما صحيح، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. العجيب أن الصحابة الكرام لما سمعوا هذا الخبر، هناك أمم قبل أمة الإسلام، هناك الجاهليون المشركون، وهناك الصينيون، وهناك الهنود، الإغريق، الرومان، الأمم القديمة، الأشوريون، البابليون، الفينيقيون، الفرس، الروم، هذه كلها أمم كانت موجودة. فلماذا قال الصحابة الكرام اليهود والنصارى يا رسول الله؟ أهاتان الأمتان اللتان تحذرنا منهم يا رسول الله اليهود والنصارى؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن، أي فمن غيرهم؟ إذن سبيل المؤمنين سبيل واضحة منيرة مستقيمة بينة، لا عوج فيها، لا انحراف فيها، لا ضلال فيها، بل هي سبيل الخير والبركة. إنها سبيل الأنبياء، سبيل الصديقين، سبيل الشهداء والصالحين. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن يحشرنا معهم. وأتى ذلك اللفظ صريحا في كتاب الله عز وجل في آية كريمة نقف عندها وقفة يسيرة، وهي قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن، من هنا فيها معنى الجمع. ومن يشاقق الرسول أي الذي يشاقق الرسول، والأسماء الموصولة أو الضمائر الموصولة هي ضمائم تدل على الجمع كما يذكر الأصوليون. فكل من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى. ويشاقق الرسول أي جعل نفسه في شق، وجعل النبي عليه الصلاة والسلام في شق آخر. مسألة خطيرة جدا. أي إنسان يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب أن يكون معه، يحب أن يكون معه في منهجه ونظامه وحياته وسنته وطريقته وفهمه وتصوره ونظام حياته، لأنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الذي لا يحب النبي عليه الصلاة والسلام فلا يريد أن يكون معه، فلا يظهر سنته ولا يقتدي بهديه ولا يرفع مناره ولا يستمسك بما كان عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. إذن كلمة يشاقق ليس فيها معنى البعد فقط، ولكن فيها معنى البعد مع جفاء القلب وابتعاده عن المطلوب. إذن كلمة المشاققة فيها جانب مادي وجانب معنوي، فيها جانب يتعلق بالجارحة وهناك جانب يتعلق بالقلب. إذن عندما يبتعد القلب عن النبي عليه الصلاة والسلام ويرضى إلا أن يجانبه ويرضى إلا أن يشاققه، فصاحب هذا القلب شقي والعياذ بالله. إذن قوله ومن يشاقق الرسول تشعر أن فيها علامة على التمرد على السنة والتهكم على الوحي والانسلاخ عن منهج النبوة والابتعاد عن نظام الإسلام. ولذلك نجد أن الوصف الثاني يرشح هذا المعنى، من بعد ما تبين له الهدى. أي إنسان يعرف النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك إلا أن يحبه، حتى إن المشركين في مكة كانوا يعرفون النبي عليه الصلاة والسلام ويصفونه بالصادق الأمين، وكانوا ينزلون على حكمه وكانوا يقدرونه ويجلونه صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما حاربوه حاربوا رجلا هم يعرفونه. عندما حارب المشركون في أهل مكة حاربوا النبي عليه الصلاة والسلام، لم يحاربوا رجلا هم يجهلوه، وإنما حاربوا رجلا يعلمونه تماما، يعلمونه تماما. فالمشاققة عندما تكون بسبب الجهل فإن الأمر فيها قريب وإن الشأن فيها خفيف، أما عندما تكون المشاققة والمحاربة والكره والنفرة بعد وقوع المعرفة وحصول البيان فهذا أمر يدل على فساد القلب، يدل على فساد القلب. النبي عليه الصلاة والسلام بأخلاقه وصفاته وأخباره وفضائله ومناقبه وخصائصه وما أعطاه ربه عز وجل من المحن والعطايا الكثيرة، هذه المنح العظيمة والعطايا العديدة توجب على كل عاقل أن يقبل بقلبه على رسول الله. أما إذا شقق الرسول من بعد ما تبين له الحق والهدى ولم يكتفي بذلك بل اتبع غير سبيل المؤمنين، كما هو معلوم أن الاتباع فيه معنى الملازمة والانقياد، الملازمة والانقياد. يعني افترضنا لو أن رجلا يسير وراء رجل، إذا التزمه في سيره فسار خلفه ولم يغب أبدا ولم يبتعد أبدا عن لحظه وعينه كان هذا اتباعا، كان هذا اتباعا. يقال فلان تابع فلانا إذا سار خلفه ولم يغب ولم يبتعد على لحظه أو عينه. إذن هذه متابعة وهذا اتباع. إذ الاتباع هناك متقدم وهناك متأخر، والمتأخر يسير خلف هذا المتقدم ويرقبه وينظره، يعرفه وينظر إليه ويتفقده ويبصر حركاته وسكناته ويقف على كلامه وأفعاله. أما إذا مشى قبله فلا يكون متبعا له، إذا مشى قبله لا يكون متبعا له. أيضا إذا أغمض عينه حتى غاب عن بصره لا يكون متبعا له، لا يكون متبعا له. ولذلك قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. إذا لابد أن يكون تعظيم للرسول تعظيما كبيرا، وأن تسير خلفه قال الله عز وجل وخلف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا يغيب منهج الله ولا منهج رسوله صلى الله عليه وسلم عن بصرك أبدا ولا عن قلبك أبدا. فإذا كنت كذلك كنت متبعا. إذا عندما نقول الاتباع، إذا أن يكون منهج الله ومنهج رسول الله أمام عينك وأنت تسير خلف هذا المنهج، لا تتقدم عليه ولا تتأخر عنه كثيرا حتى يغيب عن عينك، ولكنك وراءه تبصره وتلازمه وتحن عليه ولا تبتعد عنه وتنصره وتحبه وتعمل على نشره وتدفع عنه، إذن هذا اتباع. فقال ربي عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. وهذه مفيدة في مسألة إقامة الحجة، لأنه لا يجوز أبدا أن ينسب مسلم إلى كفر أو فسق أو بدعة أو غير ذلك حتى تقام عليه الحجة النبوية، الحجة الرسالية، حتى يقع له الهدى فيعرف ذلك الهدى وتبين له السبل المستقيمة. فإذا لم يستقم أقيمت عليه الحجة بضوابطها وشرائطها كما هو معلوم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. سبحان الله، يتبع غير سبيل المؤمنين. إذن هناك سبيل المؤمنين، سبيل المؤمنين، طريق المؤمنين. سبيل المؤمنين يشمل معاني عقائدية ويشمل معاني تصورية ويشمل معاني سلوكية، يشمل معاني في الظاهر ويشمل معاني في الباطن، يشمل طرق ومناهج وأنظمة يرتبط بها الفرد ويسير عليها المجتمع، بيشتمل على قواعد تضبط عملية التصور وملابسة الواقع. هذا كله سبيل المؤمنين. الإمام الشافعي عليه رحمة الله ذكر أن هذه الآية فيها دليل على الإجماع، فيها دليل على الإجماع، ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي إن المؤمنين إذا سلكوا سبيلا وجمعهم ذلك السبيل لا ينبغي لأحد أن يخرج عن طاعتهم أو أن يخالف منهجهم، بل إن ربنا سبحانه وتعالى توعد من خالف سبيل المؤمنين بقوله تعالى: نوله ما تولى. نوله ما تولى أي نتركه يفعل ما يشاء ليزداد غيا وظلما وابتعادا وكفرا والعياذ بالله، لتكون العقوبة الشديدة له. ولذلك قال ربنا عز وجل: ونصله جهنم وساءت مصيرا والعياذ بالله. إذن سبيل المؤمنين أيها الأحباب، هذا السبيل يشتمل على مجموعة من المضامين العلمية النظرية منها والعملية، يشتمل على قواعد في المعرفة وقواعد في السلوك وقواعد في الاعتقاد، بيشتمل على مجموعة من المعاني التي في مجموعها تمثل عصفا ذهنيا يوجه ذهن المؤمن ويحدد مقننات قلبه، كما أنه يساعد على توجهه وعلى بصيرته في ذلك الواقع الذي يضطرب بأحداثه. نحن وإذ نستشرف المستقبل نريد في واقعنا مسلما عقائديا يستشرف المستقبل ويبصر الواقع ويستطيع أن يؤثر في ذلك جميعا بشرع الله عز وجل. ومن أجل هذا كان من توفيق الله عز وجل أن نسمي هذا البرنامج بسديد المؤمنين. وسنستعرض في ذلك البرنامج إن شاء الله، إن أعان الله تعالى على ذلك، سنستعرض جملة عظيمة من المعاني والقواعد والضوابط التي ينبغي على المسلم أن يكون منها على ذكر ليستفيد منها في تحديد أفكاره وتصوراته وكيفية تنزيل ذلك على واقعه ليكون الخير إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن هذه القواعد وهذه المقننات وهذه المعارف وهذه الطائفة العظيمة من العصف الذهني وهذه الصور المتماثلة من الدلالات التربوية كلها سنعالجها بطريقة السلف رضي الله تعالى عنهم جميعا. ورحم الله الإمام الذهبي عندما مدح الدارقطني وأنه لم يدخل في علم الكلام، بل قال بل كان عليه رحمة الله سلفيا. وشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله ذكر أنه لا عيب على من أظهر منهج السلف واعتزى به، اعتزى به أي انتسب، لا بأس في ذلك الأمر، ولكن نحن لا نريد منهجا يكون عمدة ويكون تأسيسا لما لا يجوز، وإنما نريد منهجا متينا قويا يراعي الحق ويدعو إليه ويدعو إلى الفضيلة ويستمسك بها، وهذا ما نرجوه إن شاء الله تبارك وتعالى. وأبتدئ بذكر بعض الأمور العامة، وهي أن ذلك المنهج السلفي الذي هو سبيل المؤمنين يقوم على أصول علمية وأصول عملية وأصول دعوية وأصول عقائدية. إذن عندنا أصول علمية، عندنا أصول عملية، عندنا أصول عقائدية، عندنا أصول دعوية، عندنا أصول أخلاقية. هذه كلها سنحاول بإذن الله تبارك وتعالى أن نجعل بصيصا من النور على كل طائفة من هذه الأنواع. وأتكلم اليوم بإذن الله تبارك وتعالى عن قضية يسيرة، وهي قضية العلم، باعتبار أن العلم مدخل مهم جدا لتحصيل المعارف والوقوف على الدلالات والمقاصد والمرامي. العلم ضد الجهل، قال الله قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوون. ومدح ربنا تبارك وتعالى العلم والعلماء، بل إن أول ما أنزل الله تعالى في القرآن إشارات واضحة وبينة إلى أهمية العلم وطرائق تحصيله، فقال سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. إذن قراءة وهناك كتابة، إذن العلم قراءة وكتابة، والكتابة لابد فيها من وجود القلم، القلم إشارة إلى الكتابة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، قراءة، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وحاجة الإنسان في التعليم إلى الكتابة أعظم من حاجته إلى أي شيء آخر، ولذلك قيل قيدوا العلم بالكتابة، قيدوا العلم بالكتابة. ومدح ربنا عز وجل العلماء، فقال ربنا سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فعطف ربنا عز وجل أهل العلم على الملائكة، ومعلوم أن العطف على الفاضل إنما يدل أيضا على فضله، إنما يدل أيضا على فضله. فالله تبارك وتعالى عطف الملائكة على نفسه، ثم عطف أهل العلم على الملائكة، وهذا دلالة على فضل أهل العلم. وهنا مسألة لطيفة: هل الملائكة أفضل أم صالح البشر أفضل؟ يعني أهل الخير والصلاح من المسلمين أفضل أم الملائكة أفضل؟ هذه المسألة فيها نزاع عريض، وملخص القول فيها أن الملائكة باعتبار أصل الخلقة أفضل من صالح البشر. لماذا؟ لأن الملائكة خلقت من نور، وخلق آدم مما وصف لنا أي من طين لازب، ومما هو معلوم أن النور من حيث الخلقة هو أشرف وأطهر وأنقى من الطين، فدل ذلك على أن الملائكة أشرف من صالح البشر من هذه الحيثية. أما صالح البشر عندما يستمسكون بالدين وعندما يلتزمون بشرع الله عز وجل الحنيف وتهنأ بهم الحياة بهذا الشرع ويموتون على ذلك الدين، فإنهم يدخلون الجنة وتصير الملائكة خدما لهم في الجنة، وهذا كقول الله عز وجل: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم. فصارت الملائكة خدما لصالح البشر من المؤمنين، فدل ذلك على أنه باعتبار المبتدأ فإن الملائكة أفضل، وباعتبار المنتهى فإن صالح البشر أفضل. فقوله سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، دلالة على فضل أهل العلم. والعلم يمكن أن ينقسم بعدة اعتبارات، العلم ينقسم بعدة اعتبارات. ينقسم العلم باعتبار ما يتعلق به أو باعتبار تعلقه إلى علم شرعي، وإلى علم عرفي، وإلى علم تجريبي أو حسي، وإلى علم عقلي. هذه كلها أنواع من العلوم. فإذا تعلق العلم بدراسة الشرع، أو بدراسة الوحي ودراسة ما يخدم الوحي، كان ذلك علما شرعيا، يعني عندما ندرس التفسير هذا علم شرعي، وعندما ندرس اللغة هذا علم شرعي، لا أقول هذا علم لغوي، أقول علم شرعي. لماذا؟ لأن دراسة اللغة معينة على دراسة التفسير، فصارت هذه الآلة أو صار هذا العلم كالآلة، ولذلك يسمون هذه العلوم كعلم اللغة وعلم الأصول يسمون ذلك بالعلوم الآلية. لماذا؟ لأنها كالآلات التي تعين طالب العلم على تحصيل ما يريد من دراسة الشرع. النوع الثاني من العلوم العلم العقلي. العلم العقلي هو ذلك العلم الذي متعلقه العقل. والعجيب أن الإنسان وهب الله تعالى له العقل منذ الصغر،
يعني منذ الصغر وهب له العقل، ولكن العقل ينمو مع الأيام ويزداد مع السنين، يعني ينمو مع الأيام ويزداد مع السنين. يعني مثلا لو أتيت بطفل صغير عنده سنة وأعطيت له تفاحة قبلها منك، لو كسرت له التفاحة لن يأخذ منك نصف التفاح. الحقيقة أن هذا الطفل الصغير الذي لم يبلغ السنة من عمره علم أن التفاحة أكبر من نصف التفاح، فقبل الواحد ورفض النصف. هذه طريقة عقلية ولكنها تناسب سنه. فالعقل ينمو مع الأيام ويزداد مع الأيام، ولذلك كانت من سنة ربنا عز وجل ألا يرسل الرسول إلا وقد بلغ سن 40، وهو سن النهازة العقلية والنضج العقلي، ليستطيع أن يصل إلى منتهى ما يمكن أن يصل إليه عقليا. فالعقل ما يتصل به من معارف تسمى معارف عقلية، مستند هذه المعارف العقل، مستند هذه المعارف العقل. ولذلك يمكن أن يستغل العقل ويوظف العقل في ظل الشرع كي يكون خادما الشرع في إقامة البراهين الإلزامية والبراهين الجدلية المفيدة في إظهار الحق وإبطال الباطل، لا سيما مع المغرضين والمكذبين. ولا يمكن أبدا أن تأتي العلوم العقلية لتصادم العلوم الدينية الشرعية، فإنه لا فارق أبدا ولا تعارض أبدا بين صحيح النص وبين صريح العقل. العلوم الحسية والتجريبية، هذا الأمر يعني يمكن أن نعرفه جميعا عندما نقول بأن النار تحرق. كيف عرفنا بأن النار تحرق؟ عرفنا بأن النار تحرق ده أمر تجريبي وأمر حسي وأمر أيضا عرفي. عندما آتي بجمرة من نار أجعلها في يدي فإني أستشعر بحرارة النار، فهذا الأمر عرفته من خلال ماذا؟ الحسة، من خلال الحسة. ثم إذا تكرر ذلك الأمر ارتقى من مجرد الحسة إلى ماذا؟ إلى التجربة، إلى التجربة. إذن الإحساس ثم التجربة، فإذا استقرت التجربة على ذلك الأمر صار ذلك الأمر معروفا عندي، صار عرفا عندي. فإذا عرف عندي وعرف عند الآخر والثالث والرابع والخامس والسادس والعاشر صار هذا الأمر عرفا بين الناس. إذن أصل عرفي ربما يكون الحس، ثم بعد ذلك يجربه الإنسان، ثم بعد ذلك يعتاده الإنسان ويعرفه الإنسان. إذن هذه كلها مستندات يتقوم عليها معارف وعلوم. عندما نقول مثلا بأن الشمس النظر فيها مدة طويلة يدمي العين ويسبب لها الأمراض، كيف عرفنا ذلك الأمر؟ ده معرفة. كيف عرفنا ذلك؟ أننا نظرنا، النظر هذا إحساس، إذن بحاسة النظر وقع لنا ذلك الأمر. فإذا ما أديم هذا الأمر الذي يترتب عليه أننا نتأكد بأن هناك عطبا أو مرضا أو فسادا يحدث في العين، فإذا وقع لي ذلك وقع لي هذا وقع لي هذا وقع لي هذا وقع لي هذا، إذا صار ذلك معروفا بين الناس. وكما هو معلوم أن العلم الذي تترتب عليه آثاره الشرعية الصحيحة من حصول الثواب والقرب إلى الله عز وجل، هذا هو العلم الذي ينبغي أن يطلب. إذن العلم ينقسم باعتبار التعلق إلى علم شرعي، إلى علم حسي، إلى علم تجريبي، إلى علم عقلي. العلم ينقسم باعتبار العمل به إلى علم نافع وعلم غير نافع. العلم النافع هو العلم المشروع في نفسه يعمل به صاحبه، فإذا عمل به صاحبه صار ذلك علما نافعا. أما إذا كان العلم مشروعا في نفسه ولم يعمل به صاحبه كان علما غير نافع. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من العلم الذي ينفع: اللهم إني أسألك علما نافعا وأعوذ بك من علم لا ينفع. طيب ما هو النفع الذي يأتي من وراء العلم؟ هناك جملة هائلة من المنافع، ولكن هذه الجملة الهائلة من المنافع يمكن نقول يترتب عليها منافع من حيث زيادة الإيمان. العلم يزداد به الإيمان، إذن عندما أطلب العلم فإن إيماني يزداد. الأمر الثاني، عندما أطلب العلم فإن طلبي للعلم عبادة، لأن العبادة هي تحصيل ما يحب ربنا عز وجل ويرضاه. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وبهذا المفهوم يكون العلم من جملة العبادة، يكون العلم من جملة العبادة، فيكون ذلك خيرا وبركة على طالب العلم. أيضا من جملة المنافع المترتبة على طلب العلم حصول الحسنات، حصول الحسنات. فالإنسان الذي يطلب العلم هو عابد لله، وبالتالي فإن طلبه للعلم يأخذ عليه الدرجة أو ترتفع به الدرجة ويأخذ عليه المثوبة والأجر. الأمر الذي بعد ذلك، الفائدة التي تعود على طالب العلم، أن الله تعالى وملائكته والخلق جميعا يدعون له ويثنون عليه الخير. وورد ذلك في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. الفائدة التي بعد ذلك المترتبة على طلب العلم أن طالب العلم يقوم مقام النبي في الإبلاغ عن رب العالمين، فطالب العلم هو وريث النبوة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الأمر الذي بعد ذلك أن ذلك العلم ترتفع به الجهالة فيسمو الإنسان. فالجهل ظلمة والعلم نور، الجهل ظلمة والعلم نور. والإنسان إذا تأيد بالنور أبصر الطريق، وإذا عدم النور ضل الطريق. فمن أعظم أسباب الثبات على الطريق وإبصار الطريق والوقوف على الطريق أن تطلب العلم. ومن أجل ذلك كان الاجتهاد في ماذا؟ في طلب العلم. إذن كل ذلك ثمرات، كل ذلك منافع، كل ذلك فوائد مترتبة على ذلك العلم. إذن العلم ينفع صاحبه. لا أقول الفوائد الدنيوية التي ستترتب على طلب العلم من المنزلة والحظوة والسلطان وغير ذلك، فهذه كلها أمور لا ينبغي أن نخوض فيها. وينبغي على طالب العلم أن يربي نفسه على الأدب، وأن يبتغي العلم لوجه الله عز وجل ليوفقه الله سبحانه وتعالى لتحصيل هذه المنافع. إذن هذا هو. أيضا هناك قسمة للعلم باعتبار الأصل، باعتبار الأصل أي الماهية، باعتبار الماهية الأصل الحقيقة. فهناك علم شرعه الله عز وجل، وهناك علم لم يشرعه ربنا سبحانه. إذن هناك علم شرعه الله وهناك علم لم يشرعه الله. فالعلم الذي شرعه الله هو العلم الذي يقربك إلى الله، كل ما قربك إلى الله فإن الله تعالى شرعه لك وأباحه لك وأباحه لك. وأفضل هذه العلوم هي العلوم المتعلقة بالوحيين. ولك أن تقول وعلم الهندسة وعلم الفلك وعلم الطب. الجواب إذا كانت هذه العلوم تطلب لله عز وجل ولخدمة المسلمين كانت هذه من جملة العلوم التي حث الشرع عليها. أيوة نعم، يعني مثلا المسلمون عندما اكتشفوا بعض المسائل العلمية المتعلقة بالفلك، وعندما اكتشفوا الساعة ونظام الساعات، كان دليلهم في ذلك وكان هديهم في ذلك أنهم أرادوا ذلك لله، لتقرب إلى الله عز وجل وخدمة المسلمين، لكي يعرف المسلمون أوقاتهم، ليكون ذلك معينا لهم على أداء الصلاة في أوقاتها امتثالا لقول الله عز وجل وأقم الصلاة لذكري، ولقول الله عز وجل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. عندما درس المسلمون علم الجبر وبرعوا فيه وأتوا فيه بالأثانين، عرفوا الثلث والنصف وربع وسدس إلى غير ذلك، وعرفوا الكسور العشرية والاعتيادية والبص والمقام، وكان ذلك يعني مجهولا أو كان لا يعلمه إلا القلة. فعندما أتى المسلمون ونهجوه وبسطوه وجعلوا منه علما بينا وعلم الجبر، فعلوا ذلك لله عز وجل وخدمة للمسلمين، لكي يكون معينا لهم في دراسة علم المواريث ومعرفة حقوق الناس في الميراث. إذن هذه علوم شرعية. إذن علم الجبر صار علما شرعيا، وعلم الفلك صار علما شرعيا. عندما يصنع المسلمون الدبابات والمدافع والأسلحة المتعددة ويقصدون بذلك وجه الله عز وجل وخدمة المسلمين للمحافظة على الديار والبلاد وإرهاب أعداء الله عز وجل حتى لا يتجرؤوا على أراضي المسلمين أو على مقدرات المسلمين، فيكون هذا التصنيع من جملة الأمور المشروعة، وتكون العلوم المتعلقة بالهندسة والفيزياء والمعادلات الرياضية المتعلقة بتوجيه الصواريخ في الفضاء وغير ذلك من جملة ما يحسن طلبه ويتعين على المسلمين فعله. من أجل ماذا؟ من أجل رفعة الإسلام وعز المسلمين. إذا صارت هذه العلوم جميعا من جملة العلوم الشرعية النافعة التي حث الشرع عليها. وخلاصة القول أن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان القصد لأمر مباح كانت الوسيلة مباحة، وإذا كان القصد لأمر حرام كانت الوسيلة حراما، وإذا كان القصد لأمر واجب كانت الوسيلة واجبة. أرأيت شيئا يسيرا يمكن أن أنبهه وأوضحه لك؟ المشي، رجل يمشي، لماذا تمشي؟ أنا أمشي، أمشي رياضة. الرياضة في حد ذاتها مباحا، الرياضة في حد ذاتها مباحا، أي تكون مباحا. جميل، إذن هذه الوسيلة أيوة هذه الرياضة هي مباح، هي مباح لأنها وسيلة إلى تحصيل مقصود شرعي وهو المباح، فصارت هذه الوسيلة مباحا كقصدها. لو أن إنسانا يسير إلى أين تسير؟ تسير إلى المسجد للصلاة. إذا لن يبلغ المسجد إلا إذا مشى، إذا صار المشي وسيلة لحصول طاعة، فالذي يتعين هنا أن يقال أن المشي صار طاعة لله عز وجل لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. رجل ينزل في شارع فيه خمارة ويمشي إلى الخمارة، هناك يأتي النساء ويشرب الخمر، نقول بأن هذا المشي حرام لأنه صار وسيلة لتحقيق حرام، لتحقيق حرام فصار حراما. وبالتالي فإن العلوم التي تخدم المسلمين كلها علوم شرعية أذن الله تعالى فيها ويؤجر أصحابها عليها، بل يجب على المسلمين الذين يتلبسون بالعلوم الكونية أو العلوم الطبيعية أو العلوم المادية أن يبزوا فيها، أن يبزوا فيها وأن يأتوا فيها بكل عال خدمة للإسلام ونفعا للمسلمين. إذن هذه علوم شرعية من هذه الحيثية. أما العلوم غير الشرعية هي العلوم التي لا يترتب عليها مقصود شرعي ولم يحث الشرع عليها، بل هي في الحقيقة تؤدي إلى مفاسد شرعية عظيمة جدا، كعلم السحر. السحر هذا علم، وهناك بعض البلاد يتعلمون السحر وله مناهج في التعليم وغير ذلك، ولكن هذا كله كفر وهذا كله لا يجوز. وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. إذن السحر لا يجوز تعلمه، مع أنه في بعض البلاد والمناطق له طرائق وله مناهج وله أنظمة، ولكنه لا يجوز حتى لو ترتب عليه نفع، فإن ذلك النفع نفع حرام ولا يجوز. علم مثل علم الرقص، الرقص الآن هناك مدارس للرقص وأكاديميات للرقص، وهناك جهات علمية مسؤولة عن منح الدرجات العالية في الرقص، الماجستير وقبل ذلك الدبلومة وبعد ذلك الدكتوراه، ولكن هذا العلم ليس علما شرعيا بل هو علم شيطاني يؤدي إلى الفساد، وصاحبه آثم هو مأزور ليس بمأجور. وكذلك العلوم المتعلقة بالأبراج، برج العقرب وبرج التمساح وبرج الأسد، هذا كله من جملة الرجم بالغيب ومما لا ينبغي على المسلم أن يسلكه. وملخص القول أن العلم الذي ينبغي أن يطلبه المسلم وأن يجتهد في طلبه وتحصيله هو ذلك العلم، هو ذلك العلم الذي ينفعه ويقربه إلى الله تبارك وتعالى ويدنيه من الجنة ويجعله من أهل الآخرة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا إلى الخير وأن يتمم علينا النعمة وأن يبارك لنا في أوقاتنا وفي أعمارنا وأن يهدينا إلى الخير كله وأن يصرف عنا الشر كله وأن يهيئ لنا من الخير ما به نسعد في حياتنا وأن يجعل آخر أيامنا الخير والبركة والرضا وأن يرزق لبلادنا الخير والسعادة والأمن ولإخواننا الثبات والتمكين وأن يجمع قلوبنا على الخير والهدى وأن يأخذ بأيدينا إلى طريق المستقيم، طريق الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا من الذين يستمسكون بسبيل المؤمنين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. كتاب الله.